بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح آي القرآن، في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير سورة الإسراء. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة،
أي في قوله تبارك تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
قال جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث حالات: الأولى العمد، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا، والثانية شبه العمد.
قد جعلنا لوليه سلطان، وهو القصاص والدية والعفو.
والثانية شبه العمد، والثالثة الخطأ. وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة وأحمد والشافعي. ونقله في المغني عن عمر وعلي رضي الله عنهما، والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري وغيرهم. وخالف الجمهور مالك رحمه الله تعالى فقال: القتل له حالتان فقط، الأولى العمد، والثانية الخطأ. وما يسميه غيره شبه العمد جعله من العمد. واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة بين العمد والخطأ، بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما، كقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل الآية. ثم قال في العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية. فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطة، وكقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة، وإن كانت في غير القتل. واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض والعمد المحض، تسمى خطأ شبه عمد، بأمرين: الأول أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر، لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبا، وهو قاصد للضرب معتقدا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب، ففعله هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب، وهو خطأ في القتل، لأنه ما كان يقصد القتل بل وقع القتل من غير قصده إياه.
هذا الوجه الأول الذي احتج به الجمهور من أن هناك نوعا ثالثا من أنواع القتل، وهو شبه العمد، وهو ما يكون القصد فيه إلى الضرب حاصل بآلة لا تقتل غالبا، ولكن تخلف قصد القتل فلا يريد قتلا، فإن من ضرب بحصى من ضرب بعصا صغيرة هذا ما يريد قتلا، إنما يريد إيلاما، يريد إيذاء، ثم قدر الله عز وجل وقتل. فيقولون الواقع أن هذا حاصل، فهناك فرق بين من يضرب بالرصاص ويصوبه إلى شخص وبين من يضرب بالحصى، هناك فرق بين من يضرب بالسيف ومن يضرب بالعصا، فهذا لا يريد قتلا وإن أراد ضربا، هذا ما قصد قتلا وإن قصد ضربا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الجمهور في أن الله ما ذكر إلا نوعين: القتل العمد والقتل الخطأ. نعم.
قال: والثاني حديث دل على ذلك، هو ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال إلى هاهنا حفظته من عن مسدد ثم اتفق. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج أو سدانة البيت. ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب عن خالد بهذا
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ شبه العمد فسمى قال الخطأ شبه العمد وجعل ديته نفس دية العمد جات الدية فهي 40 خليفة في بطونها أولادها ثم 30 حقة لها 3 سنين ثم 30 جذعة لها 4 سنين فتكون 100 مقسمة إلى 40 ثم 30 ثم 30 40 خليفة في بطونها أولادها و30 حقة و30 جذعة. هذا بالنسبة لدية العمد وشبه العمد. فمن جهة الدية تغلظ ومن جهة القصاص لا قصاص فيه بخلاف خطأ فإنها تخمس ديتها تخمس بين بنت مخاض ولبون وحقة وجذعة فإن وابن لبون فإنها تخمس على هذا النحو. نعم. قال يعني 20 20 20 من كل نوع من هذه الأنواع فهي أخف وليس في شيء منها في بطونها أولادها. نعم العمد لا في 40 منها في بطونها أولادها ثم ليس فيها بنت مخاض ولا بنت لبون ولا كذا إنما بين حقة وجذعة 30 30 تغلظ. فاستدلوا بهذا الحديث على أن النبي سمى هنا الدية هنا دي قال دية الخطأ شبه العمد. نعم الخطأ من جهة أنه لم يقصد القتل شبه العمد من جهة أنه قصد الجناية. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن عمر عن النبي صلى
عن ابن عمر
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو ومثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يعقوب الدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتهى محل الغرض من سنن أبي داود. قال وأخرج النسائي نحوه وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه وأطال الكلام في ذلك وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها خليفة في بطونها أولادها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها. قال انتهى. وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث وقال بعد أن ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين، عمدا وخطأ، فلما قلتم إنه على ثلاثة أصناف ولما قلتم شبه العمد؟ قال: فاحتج المزني بهذا الحديث، فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد. فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن؟ عقبة بن أوس. فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر، لأنه أعلم بالحديث مني، ثم أتكلم أنا. قال: انتهى. ثم شرع البيهقي يسوق طرق الحديث المذكور. قال مقيده عفى الله عنه: لا يخفى على من له أذنى معرفة بالأسانيد أن الحديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الرواية عن ابن عمر وهم، وآفتها من علي بن زيد بن جدعان لأنه ضعيف. والمعروف في علوم الحديث أن الحديث إذا جاء صحيحا من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح.
نعم، هذا الوجه يطرح، لكن الوجه إذا صح فالاحتجاج به. من هنا صحح ابن خزيمة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن غير علي بن زيد بن جدعان، وفي إشارة إلى أن الإنسان لابد أن يكون لديه البضاعة من الحديث ومن الفقه والنظر. فالمزني رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الأمر وقال الرجل له: كيف تحتج علي بحديث علي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني رحمه الله تعالى، لأن الغالب عليه هو الفقه. فسكت المزني رحمه الله، فتكلم ابن خزيمة بما زال الإشكال، فقال له المناظر: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث تكلم هو فهو أعلم به مني. نعم. وكان الشافعي على جلالة قدره رحمه الله تعالى يسأل أحمد بن حنبل: هذا حديث صحيح أو لا؟ وهو رحمه الله تعالى من علماء الحديث أيضا. نعم.
قال والمعروف في علوم
التي ذكرها البيهقي،
والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن خزيمة للعراقي الذي ناظر المزنية تدل على صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. قال مقيده عفى الله عنه: إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات القتل هل هي ثلاث أو اثنتان، وعرفت حجج الفريقين، فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد، لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين، والحديث إنما أثبت شيئا سكت عنه القرآن، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة، وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله، لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد كما تقدم إيضاحه في سورة الأنعام، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لمالك كما تقدم.
نعم. وحقيقة هذه الفقرة فيها فوائد. الفائدة الأولى: عدم التعصب. فالشنقيطي رحمه الله تعالى يجنح إلى المذهب المالكي رحمه الله تعالى، ومع ذلك هنا نصر كلام الجمهور لأن الدليل ظهر له، وهذا هو الواجب على العالم وطالب العلم، أنه متى ما ظهر له الحق أخذ به. وهذه قاعدة العلماء إلا متعصبة المذاهب، وهؤلاء لا يلتفت إليهم، فليسوا من العلماء، لأنهم يقلدون الشخص والمذهب ولا ينظرون في الدليل، فطالما أن مذهبه قرر كذا فعلى العين وعلى الرأس، فما الدليل؟ ما ذكره مذهبه، وما الصحيح؟ ما صححه مذهبه، ومن المتبع؟ إمام مذهبي، فلا يخرج عنه، وإنما يدور مع إمامه ومذهبه حيثما دار. وهذا لا بركة فيه، لأن طالب الحق ينشد الحق، والعلماء رحمهم الله تعالى جميعا على الرؤوس، وما أحد قال قولا إلا وله منزع فيه من دليل، فلا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة يقول الواحد قولا وإن خولف في هذا القول ولا دليل عليه. انتبهوا يا أخواني، ما في أحد من الأئمة والعلماء يتكلم بلا دليل أبدا، ولكن هذا الدليل طارة يكون كتابا، وطارة يكون سنة، وطارة يكون إجماعا أو قياسا أو قول صحابي أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة وأصل من أصولها أو مصلحة مرسلة أو إلى آخره. فالأدلة متنوعة، ولهذا يذهب العالم إلى دليل من هذه الأدلة ويقول به ويعتقده. فالإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة إنما قال بدليل من كتاب الله عز وجل، وهو قوي في منزعه، فهو لما نظر في كتاب الله إذا بكتاب الله عز وجل يذكر نوعين من القتل، القتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والقتل الخطأ وهو قوله سبحانه وما كاد المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم إما أن السنة غابت عنه في هذا أو أنه لم يصح عنده الحديث، لهذا توقف على الثابت، والثابت هو ما جاء في القرآن، ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شبه العمد إذا لم يكن وصله أو وصله ولم يثبت عنده. فالشاهد أن أي إمام من الأئمة لا يقول إلا بدليل، ولكن الدليل أعم من أن يكون كتابا أو سنة، وإن رجعت الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة، لكن أعم من أن يكون كتابا أو سنة. فطارة يكون قياسا سليما صحيحا، طارة يكون قول الصحابي لم يعرف له مخالف، طارة يبني على مصلحة مرسلة، طارة يبني على مقاصد عامة في الشريعة إلى غير ذلك. لكن ما في إمام يقول بغير دليل، يقول بمحض هوى. إمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، أي واحد من هؤلاء الأئمة ما يقول، الليث، الأوزاعي، أي إمام من هؤلاء الأئمة ما يمكن يقول شيئا إلا بدليل، ما يمكن يقول شيئا إلا بدليل. ولهذا لا تسارع فتقول هذا الكلام لا دليل عليه، إن قصدت لا دليل عليه صح، إن قصدت لا دليل عليه يعتبر بالنسبة لك فنعم، أما أن إمام من هؤلاء الأئمة قال بلا دليل هذا أبدا، إنما تربت الأمة على قاعدة الدليل من هؤلاء الأئمة وإن خالفتهم. فلا بد للإنسان أن يراعي قدر الأئمة، وفي نفس الوقت يراعي قدر الدليل إذا ظهر، وبهذا تكون الوسطية العظيمة الراسخة في النظر إلى أقوال أهل العلم. أولا الإحسان الظن، وإحسان الظن ليس من باب المجاملة، ليس لأن هذا الشافعي أو أن هذا مالك أو أن هذا أحمد وكذا، مرر له وفصل له قواعد حتى تمرر خطأ، ثم إن وقع غير هؤلاء في شيء فإنك تضع السيف على رقابهم. لا يا أخواني، حينما يقال الأئمة والظن بالأئمة فلأن لهم جنابا عظيما، هؤلاء هم الذين قرروا تلك القواعد ووضعوا هذه الأصول، فالحق هذا الذي لهم حق واجب، هذا حق واجب. لماذا؟ لأن من الجناية أن يعيش رجل مؤصلا لقواعد ثم يخطئ في مسألة أو في مسائل في إسقاط تلك القواعد عليها أو خفاء دليل، ثم تقسم ظهره كأنما يقول من محض هواه أو يتحدث برأيه دون التفات إلى نص وصله، هذا من الجناية، هذا من الجناية. ولهذا العلماء يحكمون على قاعدة الإنسان، والقاعدة خير شافع للإنسان طالما أنه التزم بها دائما، إلا إذا جاء في بعض الموارد يخفى عليه الدليل، ولو وصله الدليل لأعمى القاعدة. من هنا كانت المسامحة لابن حجر أو النووي أو الخطابي أو غير ذلك من القراءة لهم ومن الاعتبار بكلامهم إلا ما خالفوا فيه النص، لأن قاعدتهم قائمة، وهي قاعدة رجوع الكتاب والسنة والتحذير من الآراء ومن الأهواء. وإن وجد منهم في مسائل، ولو في مسائل عقيدة، ما قد يخالف الدليل، لأن الأمر عندهم هو مخالفة الدليل الغائب أو المتأول لا مخالفة الأصل والقاعدة. تابوا يا أخواني، فرق بين من يؤصل لمنهج الأشاعرة ومن يؤصل لمنهج المرجئة ومن يؤصل لمنهج المعتزلة وبين من يؤصل لمنهج أهل السنة ومنهج أهل الحق، ثم في مفردة من المفردات يغيب عنه الدليل لا القاعدة. أرجو أن تنتبه لهذه المسألة، يغيب عنه الدليل في المسألة الخاصة لا القاعدة. حينئذ مثل هذا تسمى مسألته مسألة زلة وليست مسألة انحراف، لأنها لم تعد إلى القاعدة. ما قال لا أخذ بخبر الأحاد، وإن خفي عليه خبر الأحاد في هذا فقال بخلاف الدليل، لأن الدليل هذا لم يصله، فلا تلزمه بأنه يرد خبر الأحاد. لا لا، إنما لم يصله هذا الخبر، لم يصله خبر، وقد يرد خبر الأحاد. فهذه القضية المعينة لمخالفته عنده لرواية الجمع المتواتر، وإن لم يكن بين الأحاد والمتواتر في الحقيقة خلافا، لكنه هكذا تصور. فالعالم الذي يضع القاعدة ويمشي عليها ويبنيها ويمشي عليها، بخلاف الزائغ الذي يضع قاعدة رد المحكم إلى المتشابه لا المتشابه إلى المحكم، فهذا وإن أصاب في المفردة لا يمنع ذلك أن يقال هو زائغ. بخلاف الإمام، أعرفتم كيف مرر ابن حجر أو غير ابن حجر في هذه المسائل يا إخواني، ولم يمرر لعمرو بن عبيدة أو لم يمرر للجهم أو غير هؤلاء، لأنه فرق بين من قاعدته السنة. كم نصر ابن حجر السنة والدليل والأثر ويجمع الطرق ويقول بمؤداها، كم نصر هذا، وكم نصر النووي، وكم نصر الخطابي، وكم نصر البيهقي، كم نصروا السنة في مواضع، ووضعوا قاعدة الاتباع، والطحاوي وضعوا قاعدة الاتباع وقاعدة الرجوع إلى النصوص الشرعية. لكن في المفردة في المسألة قد يغيب عنه الدليل أو يتأول الدليل، فحينئذ فالخطأ إنما ورد في المسألة المعينة في المسألة الخاصة، لم يرد الخطأ في القاعدة والأصل. ولهذا نقول حينما نقول نحسن الظن بهؤلاء أو نمرر لهؤلاء، وحينما يمرر العلماء لهؤلاء أي أن أخطاءهم لم تسقطهم، وإن ردت الأخطاء فليس هذا مجاملة لأحد، إنما هذا جناب صنعه الإمام، إنما هذا جناب أخذ من حياة الإمام. ولهذا ترى طالب العلم في نظره لكلام العلماء متزنا وسطيا في هذا، فلا هو الذي يميل على الإمام فيسقطه، ولا هو الذي يقبل القول الذي خالف الدليل لأنه ورد من إمامه، وإنما يتوسط. طالب العلم الحنبلي، طالب العلم المالكي، طالب العلم الحنفي، طالب العلم الشافعي، الذي يلتزم كلام هؤلاء الأئمة ولا يخرج عنه، مخالف للأئمة الأربعة وليس متبع للأئمة الأربعة، فضلا عن مخالفته للكتاب والسنة. فأول من ينازع هذا الرجل الشافعي هو الشافعي، وأول من ينازع هذا الرجل المالكي هو مالك، وأول من ينازع هذا الرجل الحنفي هو أبو حنيفة، وأول من ينازع هذا الرجل الحنبلي أحمد بن حنبل رحمه الله، فضلا عن قاعدة العلم. فما دعا واحد إلى اتباع أقواله، وإلا فكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإنك ترى ظاهرة حقيقة بين غلو وجفاء، بين غلو وجفاء، بين غلو فأقوال الإمام هي أقوال الشريعة، وبين الجفاء. فالعالم إذا ذل من هؤلاء العلماء الذين انضبطت قاعدتهم سقطت منزلته ولا يؤبى له. لا لا فرق بين أبي حنيفة وبين مالك وبين الشافعي وبين أحمد في هذا. ولهذا تعرف معدن طالب العلم إذا دار حول هذه القواعد في فهم كلام العلماء، تعرف معدنه، ليس الذي يتجنى هنا أو هناك. ولا تتهم أحدا من هؤلاء العلماء أو من أتباع العلماء إذا كان يستدل بدليل، تقول هذا نصر مذهب مالك، هذا نظر مذهب أحمد، هذا نظر مذهب أبدا. ما في أحد من العلماء ولا من طلبة العلم الراسخين يتقيد بهذا ويسير على هذا، وإنما طالب العلم بحق هو الذي ينظر في الأدلة. كوني أنا رجحت مثلا 1000 مسألة لأحمد ولم أرجح لشافعي ومالك، فلا تتهمني بالحنبلية وإنما هو الذي ترجح عندي مما أدين الله عز وجل به، كما رجح شيخ الإسلام كثيرا من كلام أحمد. إذا أنا رجحت ألف مسألة الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أبا حنيفة، فلا تتهمني بأنني حنفي أو شافعي أو مالكي، لأن هذا الذي ترجح عندي، هذا الذي ترجح عندي. فإذا هذه النظرة فيما يسمى بالتعصب المذهبي، فالتعصب مذهوب مذموم لمذهب، لعالم، لرجل، لطائفة. والواجب على الإنسان أنه متى ما ظهر له الحق أخذ به وقال به ونصره، ثم بعد ذلك قد يكون مأجورا الأجرين أو مأجورا الأجر الواحد. هكذا ينبغي أن يتربى طالب العلم. والأئمة قد قالوا ذلك كثيرا. البيهقي، من هو البيهقي؟ ناشر هذا المذهب الشافعي، والذي له فضل في هذا المذهب في نشره وتقعيده وبيانه. ومع ذلك البيهقي في كثير من المسائل يخالف ما ذهب إليه الشافعي، ويقول ولو وصل النص إلى الشافعي لقال به. وهذا ما كان يقول به النووي الشافعي أيضا، كان يقول وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا أيضا ابن العرب المالكي وابن عبد البر المالكي، هذا ابن عبد البر المالكي يقول ومالك رحمه الله تعالى قد ذهب في مسائل إلى القول بالرأي لأنه لم يصله النص، وقد أنكر عليه ليث عشرات من هذا، حتى أنكر عليه 70 مسألة. هذا ابن عبد البر المالكي رحمه الله. هذه هي قاعدة الأئمة وقاعدة العلماء، ومن لم يتقنها ولم يهضمها فلا نصيب له في العلم ولا حظ له في تقدير العلماء وتقدير الأدلة. فلا بد من أمرين: أن تقدر الدليل وأن تقدر الإمام. كيف يخلص لك هذا؟ أن تقدر الدليل فتقدمه على كل قول، وأن تقدر الإمام فلا تسقطه لموافقة أو زلة. من هنا كان كلامنا وبقاؤنا إلى أن نموت، إلى أن يشاء الله، على تخطئة العلامة الألباني حينما قال الأعمال الصالحة شرط كمال. وليس هذا من باب نصرة قول، إنما من باب نصرة دليل، نصرة منهج، حتى لا ينسب إلى المنهج ما يقوله رجل نصر السنة بحياته كالإمام الألباني رحمه الله تعالى، الذي قل أن يتكلم في مسألة إلا ويغرب ويشرق فيها بالأدلة الشرعية. فحينئذ يكون إلصاق كلامه بالمنهج أقرب من غيره. وحينما نقول هذا، ما نقول هذا نحن، إنما يقول هذا العلماء والأئمة، وينبهون على أن هذا القول هو قول الأشاعر المرجئة، هذا القول الذي نصوا عليه الأعمال الصالحة كلها شرط كمال. فإذا أيها الأحبة، لا بد من تقدير أمرين: لا بد من تقدير الإمام من الدليل، ولا بد من تقدير الإمام. فإن الإمام صنع له جناب بقاعدته واتزانه ونصرته للسنة، لكن هذا لا يصادم الدليل الشرعي، فإن تعظيم الدليل هو المنطلق الأول، وهو الذي قرره الآئمة رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء العلامة الألباني، الذي ما بال أن يخالف أحمد، ولا بال أن يخالف ابن كثير، ولا بال أن يخالف ابن تيمية وابن القيم، ويقول وافق أهل التأويل في هذا، ما بال بشيء من هذا. لكن لا تلتفت إلى هؤلاء الصغار المغرضين أصحاب الشبهات الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر، فلا للدليل يعظمون ولا للإمام يعظمون، إنما يعظمون أقوالهم، يعظمون مذاهبهم. فانتبهوا، فإن الأئمة لا يقبلون مجايدة، والأئمة ما يحتاجون لأحد ينصرهم أو كذا. الأئمة والحمد لله مقامهم في الأمة محفوظ وموجود، لكن لابد الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فكيف يجمع بين تقدير الدليل وتعظيمه وبين تقدير الإمام؟ فليس فقط الألباني هو الذي يخالف، بل الألباني، بل ابن تيمية، بل ابن القيم، بل الحافظ ابن كثير، بل الذهبي، بل أحمد، بل مالك، بل الشافعي، بل أبو حنيفة، بل الصحابي المفرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك وقفت مع كل إمام جليل القدر لتلوي أعناق كلامه قدر ما تستطيع من أجل أن تدخل ذلك في الشريعة وتصوب هذا أو تدافع عنه بكل سبيل وتنسى النظر إلى الدليل، لو فعلت ذلك لما كنت على خط الأئمة رحمهم الله. لقد انتقد ابن كثير ابن جرير كثيرا واختار خلاف كلامه، رغم أن تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى كان مرجعا أساسيا للحافظ ابن كثير. ولقد قال ابن القيم ليس في الهروي فقط بل في شيخ الإسلام أيضا، وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، كم خالف من أتباع الشافعي الشافعية في مسائل، وكم خالف من أتباع مالك مالكا في مسائل. فلابد أن نتربى على هذه القاعدة، كيف يتم لنا بالنظر في الأدلة وكلام الآئمة كيف يتم لنا الخروج بهذه القاعدة، أن تقدر الدليل وأن تقدر الإمام. فمن غلا في الإمام على حساب الدليل فما قدر الإمام ولا قدر الدليل. فهنا الشنقيطي رحمه الله تعالى نصر كلام الجمهور في هذه المسألة، ولم ينصر كلام الجمهور بلا علم، وإنما لما كان الحديث صحيحا، والحديث الصحيح لا بد أن يعتبر فلا يلغى، فالقرآن الكريم مع السنة النبوية، فالسنة منها ما فصل منها ما بين، فبين مجملا أو أزال إشكالا كما دل على ذلك الأدلة. ففي صحيح البخاري بل ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود لما قرأ الصحابة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية الأخرى على قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبينت السنة ما أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الظلم بالشرك، فهناك السنة التي بينت، وهناك السنة التي فصلت، وهناك السنة التي بينت مقادير الصلاة ومقادير الزكاة وهذه الأنصبة، هناك السنة التي بينت كل هذا، وهناك السنة أيضا التي أسست، أي أسست أحكاما لم ترد في القرآن، مثل تحريم لحوم الحمر الأهلية، نكاح المتعة، وكل هذا ما ورد. ذكر الله في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال فما استمتعتم به منهن فلا جناح عليكم، ومع ذلك فأتون أجورهن فريضة، ومع ذلك السنة حرمت المتعة. وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قل أجد فيما أحيي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ومع ذلك جاءت السنة بتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرمت السنة وهذا فأسست أحكاما. عند الأحناف يعتبرون هذا نسخا، والنسخ ما ينسخ المتواتر بالأحاد، ولكن الجماهير يعتبرونها سنة ثابتة تثبت بها الأحكام، وليس باللازم أن يأتي الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل لو انفرض السنة بهذا فإن ما قاله النبي مما به الحلال أو الحرام كما قاله الله عز وجل، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذه أمور إخواني ينبغي الالتفات إليها وينبغي تقريرها حال النظر في كلام أهل العلم مع الأدلة الشرعية، لأن كل هؤلاء الأئمة يعظمون الدليل ويقدرونه، لكن من إمام يخفى عليه الدليل، أو من إمام يصله الدليل ولم يثبت عنده، أو يثبت عنده ويتأول تأويلا لا يتنافى مع أدلة أخرى في نظره، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة التي الحقيقة أنا أرى أنها تدرس كل فترة من الفترات يعاد قراءتها، وهي قراءة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليعلم الإنسان حقيقة النظر في الأدلة الشرعية وحقيقة النظر في كلام الأئمة، ولا يكون الإنسان صبيا في العلم إن فرأى مسألة لإمامه فرح بها وتشدق بها وأعلنها وكأنها الحق الذي لا يجوز خلافه، أو إذا وجد واحد أيضا خطأ لإمام صار يشن عليه ويقول أين إمامة هذا الرجل، والمسألة واضحة والمسألة بينة والمسألة ظاهرة والمسألة كذا وكذا وكذا إلى آخره، فيشنع على الإمام. فلابد من حفظ أقدار الأئمة الذين فهموا النصوص الشرعية، والذين إذا خرج الإنسان عن مجمل فهمهم كان منحرفا. لو خرج الإنسان عن مجمل فهم الأئمة كان منحرفا، ولا يمكن يكون صواب في خلاف كلام الأئمة. بعضهم حاصر ذلك في الأئمة أربعة، كما هو ظاهر ما يلمح لي ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في هذا، أي أن الحق لا يخرج عن هؤلاء الأئمة الأربعة، وإن كنا نعتقد أن الأمر أوسع من الأئمة الأربعة، بل وأوسع من الخلفاء الأربعة، وإن كان الخلفاء الأربعة مظنة الحق وقل حق يشذ، أو الأئمة الأربعة هم مظنة الحق وقل حق يشذ، لكن هؤلاء يعلمون أن كلام الأئمة الأربعة وكلام الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، حتى إذا اتفقوا في مسألة فلا يجوز النظر في خلافها مهما كان، فإن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، وليس اتفاق أربعة أو ستة أو اثنين أو ثلاثة أو وضع عدد من الأعداد، ولو كانوا أئمة أفاضل، ولكن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم إيه؟ على حكم مسألة. نعم.
قال: فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث، فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص، وقد قدمنا حكم العفو فيه، والخطأ شبه العمد، والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة، واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما، وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية، وفي شبه العمد، وفي الخطأ المحض. اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء، واختلفوا في أسنانها فيهما، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
بنت مخاض ما لها سنة، بنت لبون ما لها سنتان، حقة ما لها ثلاث، جذعة ما لها أربع. فهذا قول جماعة في القتل في العمد، هذا في العمد يربعونها، يجعلون 25 25 25 25، سنة سنتان ثلاث أربع. نعم. وهذا هو
مذهب مالك وأبي حنيفة، والرواية المشهورة عن أحمد، وهو قول الزهري وربيعة وسليمان بن يسار، ويروى عن ابن مسعود كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وذهبت جماعة أخرى إلى أنها 30 حقة، و30 جذعة، و40 في بطونها أولاده. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن، وروي عن عمر وزيد وأبي موسى والمغيرة، ورواه جماعة عن الإمام أحمد.
نعم. والمذهب الثاني تقسم ثلاثا: 40 خلفة في بطن أولادها، و30 حقة، و30 جذعة. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه، لما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منها 40 خليفة في بطونها أولادها. وبعض طرقه صحيح كما تقدم.
نعم. هو نفس الحديث المتقدم، نفس الحديث المتقدم، فهو دل على شبه العمد وأنه نوع من الأنواع، ودال على دية شبه العمد أيضا، وهي دية العمد. نعم.
وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث: باب صفة الستين التي مع الأربعين. ثم ساق أسانيده عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها 30 حقة، 30 جذعة. وقال ابن قدامة في المغني مستدلا لهذا القول: ودليله ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم.
يعني إذا حصل مصالحة على أقل أو أكثر فهذا لهم.
وذلك لتجديد القتل، رواه الترمذي وقال هو حديث حسن غريب. انتهى. انتهى محل الغرض منه بلفظه، ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا، ثم قال مستدلا للقول الأول: ووجه الأول ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. وهو قول ابن مسعود انتهى منه. وفي الموطأ عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. قال: وقد قدمنا أن دية العمد ودية شبه العمد سواء عند الجمهور
اعتمادا على النص.
وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرنا، منها ما رواه البيهقي وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: في شبه العمد أثلاث: 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة. ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا أنها أرباع: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها. قال: هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد وشبه العمد. وأولى الأقوال وأرجحها ما دلت عليه السنة، وهو ما قدمنا من كونها 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع، وبالله التوفيق.
نعم، هكذا الأئمة.
قال رحمه الله
تعالى البيهقي رحمه الله حينما تزل قدمه في بعض مسائل العقيدة إنما زل قدموا بعدم المعرفة وعدم وصول ماذا بالحق إليه وعدم وصول الدليل إليه، وإلا هو ينصر السنة دائما. يقول البيهقي في السنة الكبرى بعد أن ساق الأقوال يقول: قد اختلف هذا الاختلاف، وقول من يوافق سنة النبي المذكورة في الباب قبل أولى بالاتباع. أترون ينصر هذا في دية رجل، ولا ينصر هذا في منهج أمة إخوان، ولا في اعتقاد أمة؟ من هنا كان علماؤنا وعلماء الأمة يقبلون أمثال هؤلاء مع زلتهم: البيهقي، الخطابي، ابن عقيل، ابن الجوزي، الحافظ ابن حجر، النووي. ما زال علماؤنا يقولون هكذا. السيوطي ما زال علماؤنا يقول كذا: ذكر فلان، ذكر علان، ذكر ابن حجر، وذكر ولا يهجرون كتبهم بخلاف كتب أهل البدع المعروفة، ولا يهجرون كتبهم ولا يحذرون منهم، ولا يقولون هؤلاء أئمة بدعة وضلالة ويحذرون منهم أبدا، إنما التحذير من أخطائهم التي زلوا فيها. هذا مسلك العلماء في التعامل معه، وهذه نقطة أخرى تنضاف إلى هذه الفائدة، وهي أن الإنسان لا يستقل بنظره في مثل هذا الواقع، إنما يكون تابعا. يعني لو قال واحد وحكمني: أنت الآن يا هشام يا بيلي، أنت الآن ترفع أقدار أئمة البدع وهؤلاء كذا، وأنت متناقض، طارة تأخذ على واحد في الأسماء والصفات، وطارة لا تأخذ عنه تأخذ عن واحد في الأسماء والصفات، يعني تبدعه من أجل خطأ في هذا، وطارة لا تبدع أمثال هؤلاء، أنت متناقض، أنت كذا، أنت كذا، إلى آخر. نقول: أخرج هشام البيلي، وهشام البيلي هذا قال شيء من عندي ماشي، هشام البيلي يقول لك: اقرأ في كتب ابن حجر وتجنب هذا مزلة، اقرأ في كتب النووي وتجنب مزلة، اقرأ في كتب الخطابي وتجنب مزلة. الكلام ده كلام هشام البيلي؟ إن كان كلام هشام البيلي دسه بالنعال، دسه، لا قدر له ولا قيمة. أما إذا كان هذا مسلك العلماء وكان هذا منهج العلماء فأخذه ودس كلامك ولا تأبه به ولا تأبه له. من من العلماء؟ ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، من العلماء قال نمزق هذه الكتب كما قالت الحدادية ومن غلا غلوهم؟ من الذي قال؟ يبقى انا اما اتبع ابن باز واتبع الالباني واتبع ابن عثيمين واتبع الفوزان واتبع هؤلاء واتبع ابن تيمية واتبع الى اخره. ولهذا كان موقفنا من ابن من ابي حنيفة هو موقف الامة في قرون متطاولة، وان وجدت عنده الزلات لكن لا نخرج عن اختيار امة، لا نخرج عن اختيار امة وبصر امة، مقدرين محترمين رافعين على الرؤوس اقوال من كان من المتقدمين، لأنه إما أنه على أحوال ثم حكموا فيها ولم يصلهم أحواله الأخرى ورجوع عن ذلك، أو أنه كان هذا من باب التشديد في كذا، وهذا راجع إلى أطوار مر بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أطوار مر بها لكن هجر كل هذا، وما بقي عند أبي حنيفة إلا ما هو معروف ومشهور في مسألة الإيمان فقط، هذا الذي حكمت به الأمة في قرون متعددة. فلا آتي أنا ألغي كل هذا وأقول لا حسب ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد وفقط، والأئمة العصور هذه كلها ما عرفت ما جاء في كتاب الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، ما عرفوا هذا، يعني تجهل ألف سنة في عمر هذه الأمة تجهل أئمتها، ما عرفوا هذا، ما عرفوا هذا، لا ابن كثير ذكر هذا ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز، كل هؤلاء جاهلوا هذه الحقيقة التي عرفتها أنت، فهم أفهم الأمة لهذا الكلام، أفهم الأمة لهذا الكلام بكلام العلماء، لكن كما قلنا هي أطوار مر بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الشاهد يعني أن التقيد بنظرة العلماء، ولا أقصد عالم بعينه، بنظرة العلماء، بنظرة العصر، بنظرة أمة، لأن النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا الطائفة المنصورة لن يخلو منها عصر، فيا ترى من الطائفة المنصورة في عصرنا هذا يا أخوان؟ من الطائفة المنصورة؟ هي تخرج عن ابن باز والألباني والفوزان والعثيمين ومقبل وهؤلاء يا أخواني، تخرج عن هؤلاء؟ تخرج؟ إذا خرجت عن هؤلاء فما بقي إلا قرضاوي ولا ترابي ولا غزالي ولا شعراوي ولا كشك، ما هو من الناس غير هؤلاء؟ من الناس غير هؤلاء؟ إذن هؤلاء هم الطائفة، فإذا نظرنا إلى تلك الطائفة فما كلامها وما منهجها في النظر إلى كلام أهل العلم هؤلاء؟ من نظر؟ كيف يفهمون كلام الأئمة؟ فإذا إذا مررت أمتنا، إذا مررت الطائفة المنصورة، إذا مررت أمرا وقالت به فما علينا إلا أن نلتزم بهذا، ولا يستقل الإنسان بفهمه ولا تأخذه الغيرة فيتجاوز، وكم من غيرة تجاوز بها صاحبها تحت مبدأ الغيرة، بل قد يعود تعود غيرته إلى اتهام أئمة كبار وعلماء أجلاء غيرته، فلابد من أن ينضبط كل تصور في هذا يا أخوان، لازم ينضبط كل تصور. لما تأتي أنت الآن تقول أبو حنيفة هذا المبتدع الضال بل بعضهم كفرة، أقول لك من سبقك من العلماء في هذا؟ هتقول لي قال عبد الله، يا أخي دعنا من ما ذكر هنا، من سبقك في القرون هذه كلها؟ من في أحد في قرنك هذا يكفر أبا حنيفة؟ من الذي كفر في قرنك هذا أبا حنيفة؟ من هو؟ ولهذا هؤلاء الذين قالوا ذلك، حتى يعني أبين لك شططهم في هذا، الذين قرروا كفر أبي حنيفة أو تبديعه في هذا هم الذين بدعوا الذهبية، بل وبدعوا ابن تيمية رحمه الله تعالى، آخر ما وصل إليه هؤلاء تبديع ابن تيمية وتبديع الشوكاني وتبديع الصنعاني وتبديع الألباني وتبديع كل هؤلاء، آخر ما وصلت إليه نتائجهم هو تبديع هؤلاء. يبقى إذن هذا يمكن أن يكون حقا، وده وهذا تحت ما ظلت الغير على السنة. فانتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسائل، هذه المسائل مسائل هي مسالك وتربية ولبينات لابد منها، هذه أهم من كثير من فروع تعلمها، كثير من فروع تعلمها، كثيرا في مسائل طهارة، في مسائل صلاة، في مسائل جهاد، في مسائل بيوع، أهم بكثير جدا من هذه المسائل. الخلل في هذا المنحة أنتج الظاهرية، الذين لهم عقول جبارة كابن حزم وداود وغير هؤلاء، ولكنهم انحرفوا في فهم المسائل انحرافا خالفوا بها بسادات الأمة، سادات الأمة، لأنهم انطلقوا من انطلاقة ضيقة لما ألغوا ما يسمى بالقياس الذي نحتاج إليه في جميع العصور في مسائل لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد لها بما يوافق على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان النظر الضيق في هذه المسألة أنتج ماذا؟ أنتج شذوذات يضحك منها طلاب العلم. فإذن مسائل الخطوط العامة هذه والقواعد والكليات هذه والطرق يا أخواني هذه مسائل في غاية الأهمية، في أنا أعتبرها هي العلم أصلا، أنا أعتبرها هي الرسوخ، لأن الفروع لا تتناهى. والشافعي كم جاهل من فروع، ومالك كم جاهل من فروع، وأحمد كم جاهل من فروع، لكن أئمة ولا لا؟ فإذا كانوا أئمة بماذا؟ إذا كان الواحد عنده أخطاء في الفروع كثيرة جدا، كيف صار إماما؟ صار إماما بالقواعد، صار إماما بالكليات، صار إماما بمصادر الاستدلال والمرجعية، صار إماما بالمنحة، صار إماما بعدم المخالفة والشذوذ لا في القاعدة ولا في طريقة الاستدلال عن علماء الأمة حتى في الحديث، حتى في الحديث. إنما لا تسقط المخالفة الواحدة أو الثنتان أو الثلاث أو كذا للأئمة الحفاظ، وإنما تسقط رجلا ولو كان حافظة إذا عرف بمخالفته الكثيرة للثقات، حينئذ هذا خرج عن طريقهم. نعم نكتفي بهذا.